مفر لنا من هذا الوضع الذي نعيش فيه؟ نعيش هذا الحال وهو حتمي، ولا نستطيع أن نغير هذا الحال الذي نعيش فيه. الإنسان إذا سادته هذه الفكرة، إذا استسلم للواقع الذي يعيشه، إذا لم ير نفسه قادراً على تغيير الواقع، فإنه بالفعل يبقى يتأسن، يبقى يعيش الركود، يبقى رهن الواقع السيء الذي هو يعيش فيه. ولكن الإنسان إذا فكر في التغيير، إذا امتلك إرادة التغيير، فإنه يستطيع أن يصنع التاريخ وأن يفعل المعاجز. ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الكون كله مسخرا للإنسان، وأعطى الإنسان هذه الطاقات الهائلة العظيمة، هذه القوة العقلية الجبارة، هذه الإرادة، هذه الطاقات الكامنة في داخل الإنسان. إذا توجه الإنسان إلى طاقاته، إلى قدراته، وفجرها، وقرر أن يغير واقعه الفردي والاجتماعي، فإنه يتمكن من ذلك ويستطيع ذلك. وهذا ما أثبتته التجارب والوقائع في مختلف المجالات وفي شتى الصعد. على المستوى العلمي، كانت البشرية تواجه تحديات، كانت هناك أمراض فتاكة كانت تفتك بأبناء البشر، والناس كانوا مستسلمين لها. لكن حينما بدأ من يفكر في مواجهة هذه الأمراض والتغلب على هذه الأمراض، رأينا كيف استطاعت البشرية أن تقطع شوطا طويلا. سابقاً حتى في مجتمعنا، إلى عصر قريب، إلى قبل 40 سنة، 50 سنة، نصف قرن، كان كثير من الأطفال لا تستمر بهم الحياة بسبب أمراض بسيطة، الحصبة والجدري والملاريا وما أشبه هذه الأمراض العادية التي أصبحت أمراض بسيطة، يحصن الطفل تجاهها باللقاحات من الأيام الأولى لولادته، في السنوات الأولى لولادته، هذا الآن. وبالتالي انخفضت نسبة الوفيات في أوساط الأطفال. وإلا في الماضي إذا تسأل عن الآباء، عن الأجداد، يقول لك أنا الله رزقني أو صار عندي 10 12، بس اللي عاشوا منهم هالكم واحد، والباقي شلون راحوا في صغرهم بسبب هذه الأمراض الفتاكة المنتشرة. العلماء لما فكروا، لما حاولوا، حينما بذلوا جهود، تغيرت المعادلة. استطاع الإنسان أن يسيطر على أمراض كثيرة كانت فتاكة. تحديات الطبيعة التي كان يواجهها الإنسان وكان مستسلما أمامها لقرون، الحر، يعيش في الحر، خاصة في المناطق الحارة مثل مناطقنا الآن. الواحد يفكر شلون كانوا آباءنا وأجدادنا يعيشوا في هالمنطقة مع هذا الصيف اللاهب، مع هذه الرطوبة، وإحنا لو الكهرباء تنقطع عنا الآن 10 دقائق، لو المكيف يخترب 10 دقائق، ماذا يحصل في حالنا في أيام الصيف؟ آباؤنا كانوا مستسلمين، الناس كانوا مستسلمين لهذه الحالة، حالة الحر، حالة البرد، المشاكل المختلفة. ولكن حينما انبرى بعض العلماء من أبناء البشرية وفكروا كيف يعالجون هذه المشكلة، كيف يتجاوزون هذا الواقع، تمكنوا واستطاعوا. فأصبحت البشرية الآن تعيش بهذه الوسائل التي تواجه بها البرد وتواجه بها الحر، وسائل المواصلات والاتصالات وأشياء كثيرة لا نريد أن نتوسع، هذا أمر واضح أمام الجميع. كيف حصل هذا التغيير؟ لأن الإنسان أراد، لأن الإنسان تحرك، لأن الإنسان سعى. كما في المجال العلمي كذلك في المجال السياسي والاجتماعي، الواقع الذي يعيشه أي مجتمع ليس قدرا حتميا وليس واقعا أبديا، وإنما هو نتاج قبول المجتمع بهذا الواقع. وهذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم، أن الناس إذا أرادوا أن يغيروا واقعهم وبدأوا مسيرة التغيير في أعماق نفوسهم فإن التغيير يتحقق. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تقدر تغير ما بنفسك وتسير في طريق التغيير ويتحقق التغيير. هذا الواقع الذي تعيشه، إذا لم تكن راض عنه فإنك إنما تعيش هذا الواقع لأنك تريد هذا الواقع، لأنك ساكت عن هذا الواقع، لأنك تصنع هذا الواقع. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الشعب اللي يتقدم لأنه يريد التقدم، الشعب اللي يتخلف لأنه يفتقد إرادة التقدم فيكون متخلفا. يقول الله تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. هذا على إرادتكم أنتم، على مشيئتكم. تقدروا تتقدموا، تقدروا تتأخروا، تبقوا كما أنتم أو تتأخروا تتراجعون. إذن الإرادة تصنع التاريخ، إرادة التغيير تصنع التاريخ. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله حينما توفرت هذه الإرادة عبر الوحي وعبر الطاقة وعبر الصفات الخاصة التي كانت عنده والتي كان يتميز بها، واستطاع أن يمنح هذه الإرادة وأن يزرعها ويغرسها في نفوس من حوله، حصل ذلك التغيير وصنع ذلك التاريخ الجديد للعرب وللبشرية. ونحن نرى حتى في تاريخنا المعاصر أناس يأتون للحياة ويذهبون عنها دون أن يضيفوا للحياة شيئا ودون أن يغيروا في واقع مجتمعهم شيئا، وهم الأكثرية. وهناك أناس تكون الحياة بعدهم أفضل مما كانت قبلهم، يضيفون، يغيرون، يخلقون شيء. هؤلاء الناس هم بشر مثل بقية البشر، لكنهم مارسوا إرادتهم، طمحوا إلى التغيير فتحقق التغيير على أيديهم. وإذا ما أردنا أن نذكر أمثلة في التاريخ المعاصر في أمتنا الإسلامية فإننا نستشهد بأنموذجين: النموذج في مصر والنموذج في إيران. في مصر الشهيد الشيخ حسن البنا، وفي إيران الإمام الراحل الخميني. هذان الرجلان عاشا في عصر وكان إلى جانبهما ملايين الأشخاص في مجتمعيهما، ولكنهما امتازا كل واحد ضمن مسار، امتازا بأن كل واحد منهما استطاع أن يخلق واقعا جديدا في المنطقة. الشهيد شيخ حسن البنا هو مؤسس حركة الإخوان المسلمين، جماعة الإخوان المسلمين. حسن البنا لم يكن من كبار العلماء، كان مستواه العلمي في العلوم الدينية والشرعية كان مستوى عادي، لم يكن من شيوخ الأزهر ومن العلماء الكبار ومن الفطاحلة، لا، كان مستوى عادي. ولم يكن من أبناء المدن والحواضر نشأ في قرية من القرى في منطقة كفر الشيخ، في محافظة كفر الشيخ، في إحدى قراه، ولم تكن أسرته من الأسر النافذة الثرية المعروفة. حسن البنا الشهادة اللي حصلها كانت دبلوم من دار العلوم، وأصبح مدرسا في المرحلة الابتدائية، مدرس في المرحلة الابتدائية بس، ما كان أكثر من هذا. ولد سنة 1906 ميلادي، واستشهد سنة 1949، يعني عمره 43 سنة. هذا الرجل صار يفكر في وضع مجتمعه، في وضع وطنه مصر، وكيف أنها تعيش تحت هيمنة الإنجليز، وكيف أن الحكومة كانت مستبدة فاسدة، كان الملك فاروق آنذاك، وكيف كان الجهل منتشر، وكيف كان الانحراف، وكيف الوضع السيء الذي كانت تعيشه مصر. هو يكتب في مذكراته، عنده مذكرات جميلة جدا مطبوعة، مذكرات الدعوة والداعية، يقول: كنت أفكر لماذا نعيش نحن هكذا، لماذا لا يتغير مجتمعنا، لماذا لا نعود إلى الإسلام الحقيقي. بدأ يفكر وهو مدرس معلم، حتى ينقل حكومة الملك فاروق، يوم صارت المخابرات والاستخبارات تكتب عن حسن البنا وحركة الإخوان المسلمين، الحكومة قالت: وماذا يمكن أن يفعل معلم الأولاد، هذا معلم جهال في الابتدائي، وش يقدر يسوي يعني. بدأ مع خمسة أشخاص بدأ سوى لجماعة الإخوان المسلمين، ونحن نرى الآن كيف أن هذه الجماعة منتشرة في مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي، بل على المستوى الدولي. الإخوان المسلمون الآن أصبحوا قوة يحسب لها ألف حساب على مستوى المنطقة. استشهد سنة 1949 في ميدان في القاهرة، وجهت له رصاصات من قبل المخابرات الاستخبارات، وسقط سريع، أخذوه إلى المستشفى، كان بعد حي، لكن جاءت الأوامر للمستشفى أن يتركوه ينزف حتى يموت، فعلا تركوه ينزف إلى أن مات، وما حد كان يجرع يشيعه، بس أبوه الكبير في السن ويا أربع نسوان أخذوه شيعوه صلوا عليه ودفنوه مع رعب وخوف. لكن هذا الرجل الآن حركته والمسيرة التي بدأها كيف أصبحت الآن؟ قبل أيام أحد المسؤولين الخليجيين عند تصريح يقول: الإخوان المسلمين الآن أخطر على العالم العربي من إيران ومن إسرائيل. طيب، هذا رجل واحد معلم ابتدائي ولم يكن من كبار العلماء، أراد، فكر، سعى، توجه، فصنع هذا الوضع، أصبح العالم العربي والعالم الإسلامي. طبعا حركة الإخوان المسلمين تأثيرها كان على مستوى كبير في مختلف الأوساط في العالم الإسلامي. طيب، هذا مثال. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أيضا رجل من قرية، صح كان فقيه، كان مجتهد، كان مدرسا في الحوزة، لكن كان نظائره علماء وفقهاء ومجتهدون. لكن هذا الرجل حينما ذهب عن هذه الحياة، وجه الحياة كان مختلف عنه حينما جاء إلى هذه الحياة. تأثير الكبير الذي صنعه وتركه في التاريخ، في تاريخ المسلمين، بل على المستوى العالمي، لا أحد يستطيع أن يتنكر له، سواء اتفق معه أو اختلف معه. المهم أن الرجل صنع واقعا جديدا في المنطقة وفي العالم. على المستوى الشيعي، الشيعة أصلا قبل الإمام الراحل ما كان يدور في أوساطهم، يعني في الوسط الديني، التفكير في قيام دولة، في قيام مجتمع شيعي، دولة يحكمها علماء الشيعة، أبدا. كانت تسودهم فكرة الانتظار، أن قيام الدولة مؤجلة إلى ظهور الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. الآن شنو سوى؟ لازم ننتظر، ننتظر الفرج. إقامة الدولة لا معطلة الآن، بل حتى بعض مظاهر الدولة، الجهاد معطل، إقامة صلاة الجمعة معطلة، كل شيء معطل، ما نقدر نسوي شيء. وفي بعض الأحيان كانت تتاح لهم الفرصة، لكن ما كانوا يشوفوا أن من مهمتهم وأن من واجبهم وأن من إمكانيتهم أن يقيموا الدولة. ثورة 20 في العراق قادها علماء الشيعة وأخرجوا الإنجليز، بس الإنجليز قالوا طيب يحتاج تختاروا لكم حاكم، جابوا الملك فيصل بن الحسين، جابوا فيصل بن الحسين حتى يبايعوا ملك على العراق. هم اللي ثاروا، هم اللي قاتلوا، هم اللي ضحوا، وهم اللي اشتغلوا. يجيب واحد من برا حاضر ومحضر، تفضل تستلم الحكم وصير هو ملك العراق. وبعض العلماء في البداية كانوا في مواقع، لكن بعد فترة تركوا، لا ما يصير. مجلس الأعيان في العراق بعد قيام الدولة العراقية، بعد الانتداب البريطاني، بعد الاحتلال الإنجليزي، كان رئيسه عالم كبير سيد محمد صادق الصادر. وزارة المعارف كانت بيد عالم كبير سيد هبة الدين الشهرستاني. في البداية تحمسوا دخلوا، بعدين شلون؟ وش جابنا على الدولة؟ وش جابنا على الحكومة؟ ورجعوا للحوزة، ورجعوا للصلاة الجماعة وأخذ الخيرة مثلا، يعني هذا هو. كان هذا هو التفكير السائد. ويأتي هذا الرجل ويتحدى حكومة كانت من أقوى حكومات المنطقة، شاه كان يطلق على نفسه ويطلق عليه، ويسقط ذلك الحكم، يسقط ذلك الحكم ويقيم دولة إسلامية. ولا تزال هذه الدولة العالم كله يشهد لها بالتقدم الذي تحرزه في مختلف المجالات العسكرية والصناعية والتكنولوجية. هذا الرجل غير. كيف استطاع هذا الرجل أن يغير؟ إذن إرادة التغيير تصنع التاريخ على كل إنسان في كل موقع كان. في بعض الأحيان جمعية خيرية يجي فيها رئيس، تجي فيها إدارة، أكو رئيس وإدارة تجي في الجمعية وتسوي إنجازات، تخلق تاريخ جديد في الجمعية. كذلك النادي الرياضي، كذلك أي مؤسسة من المؤسسات. وفي بعض الأحيان لا، شيء عادي يعني، مشي شيء الموجود، ما يغير شيء في الواقع القائم. كل إنسان إذا توجه لذاته وفكر أن يخلق تغييراً في واقعه على الصعيد الفردي، الإنسان الفرد أو المجتمع بشكل عام، فإن الله سبحانه وتعالى جعل في الكون سنن وقوانين تمشي عبر السنن الإلهية، تستطيع أن تصل، تستطيع أن تحقق، تستطيع أن تنجز. وكما عبر الشاعر المعروف أبو القاسم الشابي: إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. مو القدر يهيمن عليك، أنت تستطيع أن تجعل القدر يستجيب لك. إذن إرادة التغيير تصنع التاريخ. ننتقل إلى العنوان الثالث والأخير: لماذا الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ رأينا في هذه السنوات كيف تتكرر الإساءات في المجتمعات الغربية من بعض الناس في المجتمعات الغربية تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله، بدءا من كتاب آيات شيطانية وما أعقبه من كتابات، إلى الرسوم الكاريكاتورية في الدنمارك، إلى أخيرا هذا الفيلم الذي تدول، أو سيناريو لفيلم، فيلم لم ينتج يبدو لحد الآن، وفيه إساءة قبيحة وفظيعة لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الإساءات التي هزت الأمة وحق لها أن تحدث ذلك. إن من يقرأ تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله، سيرته، أخلاقه، كل من قرأ سيرته وأخلاقه كان يبدي إكباره، دهشته على مستوى الأخلاق الشخصية وعلى مستوى الإنجاز الكبير الذي تحقق على يديه. ولا يتسع الوقت لذكر الشواهد على هذا الصعيد، إذن لماذا هذه الإساءات؟ في الواقع هناك أسباب. السبب الأول هذه النهضة التي حصلت في وسط المسلمين تثير الرعب عند الطامعين الذين يريدون الأمة ويريدون بلاد المسلمين مرتعا لمطامعهم ولهيمنتهم، فكان لابد من مواجهة هذه الصحوة، هذه النهضة. هذه الإساءات تدخل في إطار الحرب النفسية على نهضة المسلمين، على الصحوة الإسلامية المنبثقة في أوساط الأمة في هذا العصر. هذا أولا. ثانيا، للوقوف أمام انتشار الإسلام في العالم، كل الدلائل والمؤشرات تشير إلى أن الإسلام يحقق تقدما في الانتشار، وهو أسرع الأديان انتشارا في العالم، وهذا واضح في أمريكا، في أوروبا التي لم يكن فيها وجود سابقا للإسلام والمسلمين، أصبح الآن فيها وجود يحسب له حساب. وقبل حوالي أسبوعين نشر على اليوتيوب فيلم يتحدث عن مستقبل أوروبا وأن الإسلام قد يسيطر على أوروبا، وهذا أوجد ضجة في الفاتيكان، وكان هناك مجلس للكنائس لمدة 3 أسابيع على رأس جدول أعمال هذا المجلس مناقشة التقرير الوارد في هذا الفيلم والتهديد الإسلامي لأوروبا، أن أوروبا يمكن أن تتحول إلى مجتمع إسلامي، إلى سيطرة الإسلام والمسلمين. طبعا قد يكون هناك مبالغة، قد يكون هناك تضخيم، إسلام فوبيا، لكن هناك حقيقة، هناك انتشار للإسلام. وقبل أسبوع في السبت الماضي 10 نوفمبر مظاهرات في فرنسا، أعلن عنها وجاب صورها في مختلف وسائل الإعلام، مظاهرات تتحدث عن خطر الإسلام وانتشار الإسلام في فرنسا، وتستنهض الناس، الحقوا على بلدكم، راح تصير بلد إسلامي، راح يغزوها المسلمون. هناك تقدم وهناك انتشار للإسلام. هذه الجهات الحاقدة المعادية يثيرها هذا التقدم للإسلام، ولذلك يريدون الوقوف أمام هذا المد. كيف؟ يشوهون سمعة الإسلام في أوساط مجتمعاتهم، وأيضا يستفزون المسلمين، وعندهم دراسات يعرفوا أن في أطراف كثيرة من المسلمين قابلين للاستفزاز، يعني يمكن أن يستفزوا وتصدر عنهم أعمال هي تسيء لدينهم، تسيء لواقعهم، وهذا بالضبط هو ما يقصده الأعداء من مثل هذه الإثارات. سووا هذا الفيلم، ما هو المتوقع؟ راح يصير استفزاز للمسلمين، راح يكسروا ويخربوا ويسووا ويعملوا، وهذا يعطي أوراق مناسبة جداً لتشويه الإسلام في أوساط تلك المجتمعات. هذا من الأسباب. وهناك سبب مهم ورئيس، وهو وجود التوجهات المتشددة والمتطرفة التي تدعي الإسلام، التي تنتمي إلى الإسلام، نقول يعني ضمن المسلمين. هذه توجهات التطرف والتشدد وممارسة الإرهاب باسم الإسلام، لم يسئ أحد للإسلام كما أساءت هذه التوجهات المتطرفة. هذا التفجير، هذا الإرهاب، هذا القتل، هذا الاستهداف للأبرياء في كل مكان وباسم الإسلام وباسم الدين، واقعاً أعطوا صورة عن الإسلام أنه دين إرهابي، أعطوا صورة عن المسلمين بأنهم أمة إرهابية متوحشة. طبعاً نحن ندين التعميم، ندين النمطية، هذه الصورة النمطية، جماعة، وفي الغرب يوجد جماعات إرهابية أيضاً، لكن هذه نتيجة طبيعية، هذا انعكاس طبيعي. ما دام هناك أعداء، ما دام هناك حاقدون، ما دام هناك صراع، فإن هذه الحالات من الطبيعي أن توظف وأن تستثمر. هؤلاء بماذا يبررون أعمالهم؟ حتى في داخل المسلمين يفجرون المساجد، يفجرون الأسواق، يفجرون في أوساط الناس الأبرياء. ثم هذا التخلف وهذا التزمت عندهم ضد التطور، ضد التقدم، ضد حقوق المرأة، ضد حقوق الإنسان، ضد الرأي الآخر والشخص الآخر والجهة الأخرى داخلياً أو خارجياً، هذه صورة بشعة عن الإسلام. وقبل فترة، يمكن قبل شهر، العالم كله حينما احتفى بهذه الفتاة الباكستانية ملالة يوسف، في الواقع احتفاؤهم بها مقصود. لا نقول، لا نفكر بعقلية المؤامرة، لكن أيضا هذا يظهر سوء هذا التشدد والتطرف. فتاة عمرها 14 سنة، لأنها تنادي بتعليم المرأة وتخالف إغلاق مدارس البنات. حينما سيطر الطالبان باكستان على منطقة وادي سوات أغلقوا مدارس البنات، وكذلك فعلوا في أفغانستان حينما سيطروا. هذه كانت تكافح من أجل وجود مدارس للبنات، وعمرها 11 سنة بدأت تكافح. أطلقوا عليها الرصاص وأصابوها، ولكن الله تعالى أنقذها وهي الآن تتعالج في بريطانيا. هذه التصرفات والأعمال باسم الإسلام لا شك أنها تعطي صورة مشوهة عن الإسلام. يمكن يقول الإنسان إن هناك فئات في أمريكا وأوروبا أيضا عندهم آراء متحفظة تجاه العلم وتجاه التطور. أنا زرت بعض الجماعات في أمريكا يطلق عليهم طائفة الآمش. هؤلاء ضد الكهرباء وضد أيضا المدارس وضد السيارات، حتى رحنا زرنا منطقتهم ما في سيارة، ما في إلا دواب يتنقلون بها. كهرباء أيضا ما يستعملوا، يعتمدوا على الطاقة الشمسية، ويأكلوا من منتوجاتهم، من مزروعاتهم، من إنتاجهم. لكن الفرق أن هؤلاء لا يفرضون رأيهم على الآخرين، هم مقتنعين بهذا الرأي، كيف سووا لهم قريتهم ومكانهم ويعيشوا على رأيهم. لو جماعتنا ذولا هم يعيشوا وحدهم وما يحاولوا يفرضوا رأيهم على الآخرين، كان حسب كلامنا في 60 داهية ما يبغوا مدارس لا يروحوا مدارس، ما يبغوا يتعلموا لا يتعلموا، ما يبغوا يركبوا وسائل متطورة لا يستخدموها. لكنهم يريدون أن يفرضوا رأيهم على الآخرين، وبالقوة وبالعنف وبالإرهاب. وهذا هو ما أعطى الفرصة لتشويه صورة الإسلام والمسلمين. وإلا فالعلماء والكتاب الذين كتبوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيهم من المستشرقين ومن الغربيين، أبرزوا محاسن أخلاق رسول الله. هذا الرجل الذي يصفه الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أخلاقه مع الناس، رحمته بالناس، تعامله مع الصغير والكبير، يسلم على الصغار، يرحم الكبار ويرحم الصغار ويحترم الجميع. ولا مجال لنقل شواهد عديدة من سيرته، ولكن حب الناس له وإقبالهم عليه والتفافهم حوله إنما كان بسبب هذه الأخلاق المميزة العظيمة التي أسرهم بها. كيف كانوا يحبون رسول الله؟ كيف كانوا يلتفون حول رسول الله صلى الله عليه وآله ويفدونه بأنفسهم وبأرواحهم؟ كل ذلك لأنهم آمنوا به، لأنهم رأوا إنسانيته، رأوا كماله، رأوا تميزه. وحتى بعد وفاته كان قبره ملاذا لهم، كانوا يتذكرونه ويتذكرون حياته وسيرته ويلوذون بقبره، وخاصة ذريته وأسرته التي كانت تنشر في الأمة وتذكر الأمة دائما وأبدا فضل رسول الله صلى الله عليه وآله ومكانته، بدءا من الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، التي يروى صلوات الله وسلامه عليها، يروى أنها كانت تأتي وتأخذ قبضة من تراب قبر أبيها وتردد ما هو مشهور: ماذا على من شم تربة أحمد. وهكذا إمامنا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه حينما طرحت عليه من قبل والي المدينة الوليد بن عتبة البيعة ليزيد ورفض البيعة ليزيد، قال يزيد: نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي، بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمة، ومثلي لا يبايع مثله. ثم عزم على الخروج من المدينة، فجاء ليودع قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وهومت عيناه فرأى في المنام كما تشير الروايات، رأى جده رسول الله صلى الله عليه وآله يحتضنه، قال: جداه ضمني عندك، لا حاجة لي للرجوع في الدنيا. الرواية تقول: قال له بني: لا بد وأن تعود إلى الدنيا، لا بد وأن تبقى في الدنيا، فإن لك عند الله مقاما عظيما لا تناله إلا.
استمعنا وإياكم مستمعينا الأفاضل إلى محاضرة إسلامية تفضل بإلقائها فضيلة الشيخ حسن الصفار. شكرا للمتابعة، ونسألكم الدعاء.
حمداً إليك فذاك الفضل يكفينا،
حمداً إليك، حمداً إليك، حمداً
حمداً إليك فذاك الفضل يكفينا،
حمداً
حمداً إليك فذاك الفضل يكفينا، يا رزق الطير فضلاً أنت سابغه، أوليتنا نعماً فقد أمانينا،
أوليتنا نعما، أوليتنا نعما، أوليتنا
يا رازق الطير.
أو ليتنا نعم أو ليتنا نعم فقط أمانينا
يا رازق الطير فضلا أنت سامعه أو ليتنا نعما فقد أمانينا يا فارق الصبح في يا صاحب الأمر أنت المتجافين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحييكم ورحبوا بحضراتكم في لقاء جديد من هذا البرنامج. موضوع حلقة اليوم: انتهت المفاوضات فهل ينتهي الاحتلال؟ تابعونا. مستمعين الكرام، تشهد الساحة السياسية العراقية مخاضا مهما في التعاطي مع نتائج المفاوضات العراقية الأمريكية التي انتهت وعاد الكاظمي ووفده التفاوضي منها بخفي حنين. ورغم بعض التصريحات المنمقة عن الانسحاب الأمريكي، لأن حقيقة الموقف الأمريكي عبرت عنه عدة وسائل إعلام أمريكية مهمة وعدد من المسؤولين الأمريكيين بينهم الرئيس الأمريكي بايدن نفسه. ولم تكتفي القوى الجهادية وفصائل المقاومة العراقية بانتقاد الحكومة ووفدها التفاوضي، بل اتهمتهم بالخداع والتضليل وعدم وجود أي انسحاب أمريكي، وطالبت إحدى الكتل باستجواب الوفد بسبب التصريحات المتناقضة بين وزير الخارجية ورئيس الوزراء. وأكدت كتلة الصادقون في العراق أنها ستطالب باستدعاء الوفد التفاوض العراقي مع أمريكا. وقال النائب حسن سالم أنه لا يمكن الوثوق بأمريكا التي تكرر دائما عدم خروج قواتها من العراق، مؤكدا أن قرار البرلمان واضح، وهو خروج القوات الأجنبية عامة والأمريكية خاصة، وعلى واشنطن أن تنصاع لهذا القرار. وأوضح سالم أن المقاومة ترى أن الخيار الأنجح مع أمريكا هو القوة والضربات لإخراج الاحتلال. بيان لجنة التنسيقية للفصائل أكد بأن الجانب الأمريكي يكذب كعادته حول انسحابه المزعوم، وهناك جهات داخلية تغطي على الوجود القتالي بحجة أنه وجود استشاري، فلا معنى للإعلان على الانسحاب مع بقائهم محتلين لأجواء وسماء العراق بذريعة الاستشارة والتدريب. بقاء القوة الجوية الأمريكية مطلقة الحرية في أجواء العراق، وعدم وجود أي فقرة في البيان الختامي لتحديد صلاحياتها، يعني أن السيادة العراقية منهكة من الألف إلى الياء دون أي شك. ولكن لماذا يتم تسويق الاتفاق على أنه سيحقق سيادة العراق؟ إذن الضربات الجوية تعرضت لها معسكرات الحج الشعبي والشرطة الاتحادية ومطارات كربلاء وجريمة مطار بغداد أدلة لا تقبل الشك على أن أمريكا توظف سماء العراق لتنفيذ جرائم لا يمكن أن يقبل بها وطني غيور. ماذا بقي من سيادة بلد لا يستطيع أن يحفظ سماءه من طائرات معادية وعمليات قصف تقتل قادته وضيوفه وجنوده؟ نعم أعزائي الكرام، إن محاولة التغطية على البقاء الأمريكي بعناوين غير قتالية كمدربين ومستشارين هو محاولة خداع لن تنطلي على العراقيين الذين خبروا الألاعيب الأمريكية وتدخلاتها الشريرة في العديد من الملفات الأمنية والسياسية. لكل ذلك على القوى الوطنية التعاضد مع القوى الفصائل الجهادية لوضع الأمريكيين في مواجهة الحقيقة التي لا بد منها، وهي أن بقائهم يعني إطلاق يد العراقيين في المقاومة بكل الوسائل لحماية بلدهم وتحرير سيادتهم. إذن جولة المفاوضات انتهت وعاد الوفد التفاوضي، ولكن الحديث عن عودة القوات الأمريكية لا زال حبراً لن يصدق به أحد.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نعم أعزائي الكرام، أحييكم من جديد في لقائكم هذا من برنامج ملف الرافدين، ونتناول فيه موضوع انتهت المفاوضات فهل ينتهي الاحتلال؟ أما الآن فدعوني أستقبل رسائلكم عبر الواتساب، ومعي رسالة من الأخت أم علي تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت عم علي، يعني. وتقول في رسالتها: أمريكا لا تهجع ولا تستريح، وشعارها الفوضى الخلاقة، مهم سلامتها وسلامة الدول العالم أجمع، لن تهبهم السلام، وسوف تمتص دماءهم وترميهم بأنواع البلايا. لا تقول العراق فقط، هذا دأب أمريكا مع الجميع وحتى إيران الإسلامية. المظاهرات لديها مجرد دواب تركب ظهورهما لمقاصدها وغاياتها، ثم ترمي بهم لمزبلة التاريخ. أما أن يملكون ما تملك وينعمون بما تنعم، فهذا مستحيل ولا يحلم له سوى الأغبياء فقط. أمريكا الشيطان الأكبر، وتحمل أملا بامتلاك العالم بأسره وتسخير البشرية لخدمتها فقط. نشكر أم علي على ما تفضلت به في رسالتها هذه. ومعي رسالة من صبحي عبد الحميد وهي صوتية، نستمع معا.
مساء الخير. من المفروض أن حكومة بغداد لا تتفاوض مع واشنطن على حق لنا، إن قوات السلاح هي التي تجبر البنتاغون على الخروج، والرجاء من القوى الوطنية العراقية أن لا ينتظروا إلى نهاية العام بل يبدأوا في المقاومة العسكرية من يوم غد، وأن معارك سايغون وحرب خليج الخنازير وحرب بغداد شاهدة على ذلك. وشكرا لأخي خالد.
شكرا لكم صبحي عبد الحميد لهذه الرسالة. وأعزائي المستمعين، أما الآن فدعوني أستقبل الأستاذ محمد سعيد الكاتب والإعلامي من العراق. نعم محمد سعيد مراسلنا من العراق. أخ محمد، يعني ممكن أن تضعنا في أجواء العراق وما هي وما الجديد لديك في موضوع اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله أخي العزيز، أخي السلام وكادر البرنامج الطيب. الحقيقة اليوم هناك تصاعد مشهور بالعمليات الإرهابية على أكثر من صعيد، هناك عمليات إرهابية في ديالى وصلاح الدين وفي الأنبار، وهناك تصور في مجموعة مناطق خانقين وجلولة، هناك تصور هذا العراقيين أن هذه هي رسالة أمريكية للعراقي أنكم حينما تبحثون وتركزون وتريدون إخراج القوات الأمريكية من العراق فإن الإرهابيين سوف تزيد عملياتهم وأن وجود القوات الأمريكية هو ممار لأمنكم. العراقيون يعرفون جيدا هذه الألاعيب ويدركون جيدا أن علة الإرهاب في العراق هو التواجد الأمريكي ابتداء وانتهاء، ولذا اعتقد هنالك يعني قصور في النظره الى الحكومه في كل دول الدنيا يجب ان تنفذ اراده البلد، اراده الشعب، اراده البرلمان، اراده القوى السياسيه. القوى السياسيه العراقيه والبرلمان العراقي والشعب العراقي عبر عن موقف واضح بشان قضيه بقاء القوات الاجنبيه. للاسف هنالك من يتهم الحكومه بانها تتواضع او تتساهل او تحاول ان تجني المبررات لايجاد القوات، ومن هذه المبررات وجرى في المفاوضات مؤخرا من تمرير عملية تغيير التسمية الحقيقية للقوات القتالية بأسماء فنية واستشارية وتدريبية وغير ذلك. القوات الجهادية رفضت هذا المبدأ وقالت أنها سوف تتعامل مع القوات الأمريكية كقوات محتلة، بالرغم من أنها أعطوا فرصة جيدة يعني على مدى أكثر من عام قبل هدنة وعطيت لرئيس الوزراء لكي يخرج الأمريكيين والقوات الأجنبية بالتفاهم وبالحوار وبالتفاوض. الآن الجو العراقي يكاد يكون مجمعا على ضرورة إخراج القوات الأجنبية، والحكومة تفاوض وتعتقد أن التفاوض والحوار هو الطريق، وذلك كلام ووعود أمريكية بأن نهاية هذا العام ستكون نهاية تواجد القوات القتالية على الأراضي العراقية.
نعم شكرا لكم محمد سعيد مراسلنا على هذا التقرير منكم، ولكم في لقاءات أخرى. مع السلامة عزيزي الكريم. نعم أعزائي الكرام، حييكم من جديد في لقائكم هذا من برنامج عراق الرافدين، ومعي رسائل كثيرة، وأبدأ برسالة عبد الله بوي من السنغال، ولو أنه غير موجود. طيب نأخذ رسالة الأخ أيمن إدريس من اليمن، طبعا في رسالتي طالب المشاركة معنا، فبإمكانك أن تشارك أخ أيمن إدريس. طيب أبو محمد مهدي من اليمن ورسالته الصوتية نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. لبرنامج عراق الرافدين، المفاوضات التي جرت بين الحكومة العراقية وأمريكا في أمريكا من وجهة نظري الشخصية هي مفاوضات شكلية، الغرض منها العراقية تحديدا لأن لديها النية أن تغادر العراق التواجد الآن إلا بالمقاومة الإسلامية الجادة والظاهرة والمنتصرة. كان معكم أبو محمد مهدي.
طيب شكرا أبو محمد مهدي، ولو أنه يقول في رسالته أيضا ستغادر القوات الأمريكية العراق وتأخذ معها عملائها المحليين كما فعلت في أفغانستان تماما، ولكن بالمقاومة المستمرة ضد التواجد الأمريكي الغير مرحب به. شاكر لكم محمد مهدي من اليمن على رسالتكم هذه، ومعي رسالة أخرى أيضا من علي الموسوي يقول تحية طيبة لبرنامج عراق الرافدين. سؤال البرنامج، هل ينتهي الاحتلال المفاوضات عادة تنتظر إذا كانت مبرمجة على موعد نهاية السنة، وحالها حال الدول عندما تكون مفاوضات، وكما شاهدنا مواعيد مفاوضات فيينا مع إيران، إذن لماذا يكون التشكيك في موضوع العراق؟ وهنا أؤشر على ملاحظة على الإعلام الإيراني ينظر للأمر من مصلحة إيران، وكان العراقيين كلهم عملاء، لذا نرجو من إيران التي نحبها لا تخسر المثقف العراق. وشكر لكم جميعا. شكرا لعلي الموسوي من العراق على رسالته، وطبعا هناك رسائل كثيرة، ولكن دعونا في فصل قصير ثم نعود إليكم أعزائي الكرام. نعم أعزائي الكرام، نعود لرسائلكم الصوتية. معي فاطمة الزهراء من العراق تقول في رسالتها،
الاحتلال سوف ينتهي بصواريخ المقاومة، رجال الله ثابتون في العراق، سيمرغون ألف أمريكا بالتراب. فاطمة من العراق.
شكرا لفاطمة الزهراء من العراق على رسالتها، ونتواصل معكم أيها الأحبة في لقاء برنامج عراق الرافدين تحت عنوان انتهت المفاوضات فهل ينتهي الاحتلال؟ طيب أعزائي الكرام، رسالة أخرى من أبو عمار البهبهاني من قم المقدسة لبرنامج عراق الرافدين، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة لكادر الإذاعة وللمستمعين الكرام. وعليكم السلام أخ أبو عمار البهبهاني. يقول في رسالته، لا أعتقد أنها كانت مفاوضات بل أوامر شيطانية من مستكبر عدو مسلط على رؤوس عملائه المتحكمين بمصير الشعب العراق الحبيب بلد المقدسات. وهؤلاء اليهود الشياطين يعلمون علم اليقين بأن العراق سيكون مركز الحكم في دولة العدل العالمية بقيادة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، لذلك فهم لا يمكن أن ينهوا احتلالهم إلا تحت ضربات الأبطال الأحرار من الحاج الشعبي المقدس ومن محور المقاومة. شكرا لك أخ أبو عمار بهبهاني من قم المقدسة، ونتواصل أيضا معكم ومع رسائلكم طبعا. من الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى أسرة برنامج عراق الرافدين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقولنا بعض مسارات التفاوض تكللت بالنجاح بما في ذلك المفاوضات بين مصر وإسرائيل وبين إسرائيل والأردن، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق فيما يخص النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين وكذلك الأمريكيين والعراقيين. ولكم مني ألف ألف شكر. نشكرك أخ عبد الله بوي من السنغال على مداخلتك في رسالتك هذه، وفاصل قصير أعزائي الكرام، ومن ثم نعود نتواصل معكم.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نعم أعزائي الكرام، يسعدني الآن أن أستقبل باسمكم الأستاذ مصدق فور، الكاتب والإعلامي والسياسي من طهران، في لقاء اليوم من برنامج عراق الرافدين. بداية السلام عليكم أستاذ مصدق فور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بداية، ما هي أسباب تسويق بعض العراقيين للخديعة الأمريكية بالانسحاب باعتبارها واقعة رغم عدم وجود كلمة انسحاب في كل المواقف الأمريكية؟
نعم، طبعا أولئك يعني الناس الذين يعتبرون أنفسهم عراقيين وإن كانوا يحملون يعني جنسية عراقية للأسف، يعني هم يسوقون ويحاولون يبرروا يعني للاحتلال لأنه يريد أن يخرج ويصدقوا خزعبلاتي ويصدقوا كاديف هذا الاحتلال، يعني إما لديهم مصلحة خاصة وإما هم سدك يعني بالدرجة الأولى. ولكن أعتقد يعني له مصلحة خاصة باعتبار أن مثل هذه الأصوات نسمعها من بعض التيارات السياسية التي ترتزق على وجود الاحتلال، ووجود هذا الاحتلال هي تحاول أن تستفيد يعني مصلحتها في وجود هذا الاحتلال وفي وجود الاضطرابات على أرض العراق، وبالتالي هم يحاولون أن يسوقوا، في حين أن هناك قرار صادر من البرلمان العراقي منذ يعني حوالي سنتين أو أقل يعني بخروج لزوم خروج القوات الأجنبية من العراق، يعني لأسيما قوات الاحتلال الأمريكي، وعملا بهذا القرار لم نلاحظ أي تجاوب أو أي استجابة أو أي تحرك من الجانب الأمريكي، سواء المماطلة تارة يقولون نحن نريد نخرج، تارة يقولون سوف قمنا بإخراج قواتنا القتالية ولدينا قوات غير قتالية في العراق وما إلى ذلك من هذه الأكاذيب. وآخر مرة أيضا اشتدت المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي، ووجد الاحتلال نفسه محشورا في زوايا ضيقة وعليه أن يخرج، وذهب رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن، وهناك أيضا وعدوا بأنهم سوف يخرجون، لكن حقيقة الآن الولايات المتحدة الأمريكية لن تخرج من العراق، هي لم تأتي إلى العراق حتى تخرج منه، هي جاءت وكانت تتمنى هذا الشيء وحققت أمنيتها عبر أدوات لها، وما بقيت في العراق ولا تريد أن تخرج من العراق ولا تريد أن تخرج من المنطقة إلا بالقوة، يعني لا تصد، لا يمكن يعني إخراجها باللسان أو إخراجها بالقرارات، وإنما أنا أعتقد يعني لأنه هي جاءت استخدمت القوة، وبالتالي ما أخذ بالقوة لإستناد الله بالقوة، هذا حسب اعتقاد يعني. ما رد على سؤالكم.
طيب.